الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. في حلقة اليوم بإذن الله سوف نعرض عقيدة الشيعة في السنة، ليس في أهل السنة بل في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعدني أن يكون معي الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الصادق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع السادة المستمعين.
وننوه للسادة المشاهدين أيضا أن فضيلة الشيخ يعني سوف يكون معنا أسبوعيا يوم الثلاثاء. فضيلة الشيخ، عقيدة الشيعة في السنة، أولا نريد أن يعني نعرف مفهوم السنة النبوية عند الشيعة الاثني عشرين.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، اسمح لي فضيلتكم أن أتكلم عن مفهوم السنة عند أهل السنة أولا، ثم نقارن بين هذا المفهوم ومفهوم السنة عند القوم، عند الرافضة. مفهوم السنة عند أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يرد المسلمين جميعا إلى هذا المنهج الصحيح. مفهومه هو كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إما بالأمر وإما بالترك، يعني افعل أو ولا تفعل، هي كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كل تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم وأفعاله صلى الله عليه وسلم وتقريره. معنى الأقوال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة واضح، افعلوا كذا، عليكم بسنتي، هذا صيغة الأمر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من السنة، السنة الفعلية، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى صلى الله عليه وسلم ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا السنة صارت بالفعل، حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. إذن هناك سنة بالقول، هناك سنة بالفعل. الطريقة الثالثة أو الفقرة الثالثة في السنة هي السنة التقريرية. ما معنى السنة التقريرية؟ هي أفعال حدثت أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم فأقرها، سكت عنها، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار للفعل، كما في حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الضب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عافه، يعني لم يأكل منه، فاجتره، يقول خالد فاجتررته فأكلته أو أكلت منه. فلما أكل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من الضب الذي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه، وهذا محال في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى منكرا ولم يغيره ويسكت عنه. تأخير البيان عن وقت الحال في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم من المحال، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل خالد، فصار ذلك إذنا أو تقريرا منه صلى الله عليه وسلم أن هذا يجوز أكله. إذن السنة في مفهوم أهل السنة هي كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كل تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة تسمى سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. أما عند القوم، وهذه المصيبة، لذا يعني أنا أوجه هذا الكلام للجميع، لأهل السنة وللشيعة الرافضة لعلهم يرجعون. الرافضة ماذا صنعوا في هذا؟ أو الأصل في مفهوم السنة عندهم، مفهوم السنة عندهم هي كل قول، احنا كنا مع السنة نقول ايه، قول للنبي،
قول النبي عليه الصلاة والسلام
او فعل النبي او تقرير النبي، هم يقولون قول المعصوم، ويقصدون بالمعصوم من؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم،
الائمة.
قول كل معصوم او فعله او تقريره، فصارت السنة شيء واسع مطاط ليس له حد، لان الله تبارك وتعالى امرنا في القرآن قال وما أتاكم الرسول
فخذوه،
الرسول الألف واللام محمد صلى الله عليه وسلم، وليس نبي بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه إحالة، هذا أمر من الله تبارك وتعالى أن نأخذ بأقوال وأفعال وتقريرات المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما القوم ماذا فعلوا؟ جعلوا هذه السنة لكل معصوم.
أعطوا للأئمة ما للرسول عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم. ومنه يعني خرجوا مخرج شديد جدا، أنهم قالوا قول المعصوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعصوم لابد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لذول المعتدلين منهم. ومنهم من قال أنه أوحي إليه بهذا الوحي كما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنه إلهام، يعني المعصوم يأتي الإمام من الأمة يأتيه إلهام فهو يقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. فصار الخلط، منهم من لم يرى من أئمتهم من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثرهم أكثر الذين ذكروهم لم يروا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مفهوم السنة عند هؤلاء، أنهم خلطوا بين الأصل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مشرع بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أضافوا هذه السنن للأئمة واعتقدوا هذا بسبب الاعتقاد الفاسد في عصمة الأئمة. هم يعتقدون أن كل إمام معصوم، ويعتقدون أن الإمام لا يقول إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن إجماعهم هم إجماع العترة، وهذا الإجماع لا ينخرق ولا يخطئ أبدا. هذا هو الاعتقاد، وهو هذا هو المفهوم عند القوم لمفهوم السنة. إذن عرفنا الفرق بين مفهوم السنة عند أهل السنة ومفهوم السنة عند الشيعة، نسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم آمين.
الله، من خلال هذا المفهوم فضيلة الشيخ، يعني هناك بعض النقاط هامة يجب أن نوضحها للمشاهدين. يعني ما خطورة الأمر من أن أولا أن تتحول السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة الأئمة، وهذا الأمر مما لا شك فيه في 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 مخالفة شديدة، ليس فقط فقهية، لا بل هي مخالفة لرسالة الإسلام، لأن هكذا أو أنا أرى أن هكذا وكأن النبوة لم تختم.
نعم،
أليس كذلك؟
نعم، بلى،
مستمرة.
وهذا هو الاعتقاد الذي عندهم. ويا ليتهم صدقوا في النقول عن الأئمة. يعني هم اعتبروهم أئمة وأضافوا إليهم أشياء لم يقبلهم بها كالعصمة وكالوحي وكغيرها، وأنهم لا يخطئون وأنهم يعلمون الغيب إلى غير ذلك من هذه المفاهيم التي جعلتهم يقحمون هذه المسألة، أن السنة عندهم هي لكل معصوم من الأئمة، فجعلوا السنن تتكاثر بل تتعارض مع سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك من أقوال السلف إني متى تنتشر البدع؟ تنتشر البدع في ظل الجهل وغيبة أهل العلم والإيمان. إذا وجد مكان ليس فيه علماء يوضحون للناس الطريق المستقيم الذي هو طريق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المنهج واحد، قرآن وسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرجوا عن هذا الطريق كثرت البدع، وهذا نقول للجميع، متى تكثر البدع في المجتمعات؟ إذا قل العلم، إذا قل العلم وفقد الناس علماء ربانيين ظهرت فيهم المخالفات الشرعية والبدع التي لم ينزل ربنا سبحانه وتعالى بها من سلطان، نسأل الله السلامة والعافية.
ماذا تقول حضرتك في هذه المقولة الشهيرة عندهم؟ هي عقيدة أن الإمامة امتداد للنبوة. نريد كلام حضرتك يكون موجه للشيعة. تبين خطورة هذه المسألة.
هو نقول كما هي القاعدة المعروفة كثيرا ما أكررها، دائما المعتقد السليم الصحيح يدفع إلى عمل سليم صحيح في الغالب، والمعتقد الفاسد في الغالب يدفع إلى عمل فاسد. هؤلاء لما صار الاعتقاد عندهم وهم يعتبرون أن هذه الإمامة ركن من أركان الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، ثم ذكر أول هذه الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. لا، عند القوم ليس كذلك، إنما الركن الأول هو أن تؤمن بإمامة الأئمة. فهذا الاعتقاد الفاسد الذي دفعهم، الذي أفسد كل من بعده، أن الإمام، أن الأئمة حق وأنها منصوص عليها في القرآن، وأن الإمام معصوم، وأنه يأتيه الوحي من السماء، وأنه يعلم علم الغيب ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يعني هذا ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله.
هذا الاعتقاد دفعهم إلى هذا المفهوم الخاطئ من المفاهيم التي أفسدت على الناس، أفسدت على هؤلاء فكرهم. فنحن ندعو الجميع أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عصم من هذه الأمة إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنها لو تشتتت المسألة لصارت فرق وشيع، كل منهم يدعي أنه الصواب، والصواب منهج النبي المصطفى صلى الله عليه
وسلم. يعني بالنسبة، طبعا حضرتك قمت بحلقات سابقة وعرضت فيها قول الشيعة في القرآن، وفي هذه الحلقة نحن نتعرض لمسألة السنة، عقيدتهم في السنة، ومما لا شك فيه أن هناك تحريف، والتحريف منه ما هو لفظي ومنه ما هو معنوي. فبإذن الله لو حضرتك تبين لنا ما عند القوم في يعني في هذا الشأن.
الحمد لله رب العالمين. في الحلقات السابقة تكلمنا عن عقيدة القوم، عقائد القوم، حتى وصلنا إلى عقيدة القوم في القرآن، وفصلنا فيها في التحريف اللفظي والتحريف المعنوي أو تحريف المعنى، وأقوالهم في التفسير إلى غير ذلك. وجدنا الخلل العظيم من كتبهم مما يعترفون به، ونحن ندعو الجميع إلى الرجوع إلى الكتاب، إلى الكتاب الحق، إلى الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى على نبيه المصطفى خاتم النبيين، وليس بعد هذا الكتاب كتاب. وندعوه أيضا إلى التمسك بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية والتقريرية. عقيدة الشيعة بالنسبة للسنة يعتقدون عدة عقائد. الاعتقاد الأول أنهم يعتقدون، وهذا جاء عن التجاني في كتابه ثم اهتديت، الصفحة 118 في ثم اهتديت للتجاني، يقول أحاديث الجمهور من أهل السنة كذب وموضوعات، خاصة من كانت في فضائل أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الاعتقاد، إن أحاديث الجمهور، جمهور أهل العلم من أهل السنة، يعني أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أكثرهم الأحاديث التي نقلت عنهم إلى الناس يقولون كذب وموضوعات. هذه النقطة ملاحظة، هي نفس الملاحظة اللي في القرآن. هم لماذا طعنوا في الصديق وفي عمر؟ لأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء،
تمام،
فأرادوا أن يهدموا الدين بالطعن في الرؤوس.
نعم. حتى يطعنوا في المنقول.
نعم. وطعنوا في القرآن وأطلقوا التحريف في القرآن. لماذا؟ ليهدموا الدين. أنت مصدرك، ما هو مصادر الدين؟ قرآن
وسنة.
القرآن هم كتبوا كتاب مؤلف في تحريف كتاب رب الأرباب،
فصل الخطاب
في تحريف كتاب رب الأرباب. إذن هو يثبت في هذا الكتاب أن القرآن محرف. ثم هو يطعن،
بل قال أن فيه بعض الآيات سخيفة والعياذ بالله.
نعم، قال القرآن ناقص إلى غير ذلك. يعني احنا خدنا ثلاث حلقات في تحريف القرآن. وطعنوا في كبار الصحابة، في أفضل الناس بعد الأنبياء، الصديق والفاروق. لماذا؟ ليطعنوا في المنقول. يعني هم طعنوا في القرآن كأصل، ثم طعنوا في الذي نقل هذا القرآن أو سمعه غضا طريا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ليسوا عدول، إلا ثلاثة وبعضهم إلا سبعة، حتى يعني أكبر الأعداد عندهم. هنا في عقيدتهم في السنة نفس المسألة، يقولون إن أحاديث الصحابة كلها أو أكثرها، أحاديث الجمهور، هذا نص كلام التجاني في ثم اهتديت، يقول أحاديث الجمهور من أهل السنة كذب وموضوعات. كذب وموضوعات، إذن من أين سنأخذ الدين؟ من أين سنأخذ الددين؟ وهذا السؤال للشيعة، من أين ستأخذوا دينكم؟ إن كان القرآن المنزل الذي هو كلام الله، صفة له سبحانه وتعالى، غير مخلوق، إذا كان محرفا، والله تبارك وتعالى في قرآنه أثبت أن هذا القرآن لن يحرف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر في الآية هو القرآن والسنة، لأن السنة اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، الذي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قاله وفعله وقرره لم يكن من عند رأسه صلى الله عليه وسلم، إنما هو وحي من الله تبارك وتعالى. هذا التأصيل مهم لأهل السنة وللشيعة، وخاصة الشيعة. ارجعوا إلى المصدر الرئيس، إن كنتم تريدون الجنة كما تزعمون، إن كنتم صادقين في محبة أهل البيت النبي وزوجاته وأصحابه وعلي ابن أبي طالب وأبنائه وفاطمة كنتم تزعمون كذلك، فهلم إلى طريق الجنة. طريق الجنة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الفرق. إذن الاعتقاد الأول يعتقدون أن أحاديث الصحابة إما كذب وإما موضوعات، وبالتالي هم
وخاصة اللي فيها ثناء على الصحابة،
خاصة اللي فيها فضائل الصحابة. ننظر إلى هذه، هي ضرب للدين وهدم للدين. من أين أعرف كيف أصلي؟ إذا كانت أحاديث الوضوء جاءت عن عثمان بن عفان كيف نتوضأ؟ الناقل لا عثمان، هم لا يقبلون أحاديث عثمان، كيف نصلي؟ أحاديث الزكاة، أحاديث الحج، العمرة إلى غير ذلك.
من أعظم الأصول عندهم إنما الأعمال بالنيات عن عمر،
تمام،
لم يروا إلا عن عمر،
صحيح.
باعترافهم.
فكيف سيأخذون بهذا وكيف نتعبد إلى ربنا جل وعلا إن كان الناقل لكلام المصطفى وسنة المصطفى يكذب ويضع الحديث؟ المسألة الثانية، لم يقبلوا من السنة إلا ما وافق أحاديثهم التي يرونها. يعني هم ينظروا في أي كتاب، هذا الحديث يوافق بها ونعمت نأخذ به، هذا الحديث لا يوافق يعني دع حامد كذب أو موضوعات، بلا قرينة وبلا بينة وبلا علم لمصطلح حديث ولا إسناد ولا
غيره، موافق هواهم.
يبقى لم يقبلوا من السنة إلا موافق الأحاديث التي يرونها. هذا الحديث في البخاري في مسلم إن كان يوافق ما عندهم أخذوا به، إن كان لا يوافق ما عندهم ردوه بكلمة واحدة أنه كذب أو موضوع. أين دليلكم على ذلك؟ ليس هناك دليل،
ليس علم الحديث عندهم راح في داهية أصلا.
فتنتهي المسألة عند هذا الحد. ومن العقائد المنتشرة الموجودة في كتب الشيعة من جهة سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم زادوا في بعض الأحاديث كلمات لتخدم المعنى، كما فعلوا في القرآن، كما فعلوا في آيات القرآن، زادوا كلمة آل وكلمة علي وكلمة الولاية وكلمة الأئمة، زادوا في هذه الكلمات وضعوها وسط آي القرآن لتخدم المعنى الذي يتكلمون فيه. وكذا فعلوا في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنها أن أحاديث آل البيت فقط مقبولة مطلقا، يعني إذا جاء الحديث وكان الحديث إلى أحد من آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إذا كان الحديث إلى هذا الحد فهو مقبول دون الرجوع إلى أي شيء آخر. يعني
ولكن مش من كتب السنة،
في أي مكان هم ينظرون في الحديث؟
يعني عندنا حديث في كتب السنة عن أئمة أهل البيت عندهم لا يأخذون بها،
لا يأخذون بها. لماذا؟
إنهم موجودة كتب السنة لا تخدم من هواهم.
الله يبارك فيكم. هم لا يأخذون بها إذا خالفت هواهم، ويردونها أيضا بالكذب أو بالموضوعات. لكن أحاديث أهل البيت يقبلونها مطلقا بدون رجوع سند هذه الأحاديث إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يعني لو وصل إلى عاشر طبقة من آل البيت لم يرجعونها إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقبلونها إلى هذا الحد. من عقائد القوم أيضا أن العدالة عندهم غير معتبرة، هم ينفون العدالة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول، عقيدة القوم لا، كل الصحابة كفروا إلا وذكروا إلا ثلاثة أو إلا سبعة، ووصلوا إلى 13 لأكبر عدد ذكر عندهم. إذن العدالة المعتبرة عندهم للأئمة فقط. وانظر إلى التناقض. الأئمة يمكن في بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين ثم يقر أن هذا أفضل من الصديق ويعلم الغيب ويقبل حديثه ويرد حديثه.
هذا طبعا في تناقض وفي مغالطة وفي أيضا مخالفة لكتاب الله عز وجل. اسمح لي حضرتك أستأذنك مشايخ الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود لاستكمال هذا الحديث حول عقيدة الشيعة الاثني عشرية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام، مجدد ترحيب الداعي الاسلامي فضيل الشيخ محمد الصادق.
اهلا ومرحبا
بك يا
الله يخليك استاذ.
ولازلنا في موضوع عقيدة الشيعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وننتقل الى اساليب الشيعة في العبث بالسنة النبوية.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. ثم اما بعد، لما عرفنا عقيدة الشيعة وهذا يتلخص مع الاثنى عشرية بشكل خاص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون ان حديث الجمهور كذب وموضوعات، لم يقبلوا من السنة الا موافق الاحاديث التي يروونها، زادوا عدد من الكلمات فغيروا المعنى، احاديث البيت فقط هي المقبولة، العدالة غير معتبرة، لا يشترطون اتصال السند بين المعصوم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا وصل الى واحد من الائمة انتهت المسألة، لا داعي ان يذكر من الذي اوصل هذا الحديث لهذا المعصوم ابدا، ولا يوجد في كتبهم مثل ذلك. من الاساليب، وهذا مهم جدا ليعرفها الشيعي الذي يريد ان يهتدي او ياخذ بالطريق المستقيم الذي هو دين الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعرف الاساليب التي قام بها القوم للعبث في هذه السنة. الأول، أنهم يعني سخروا جماعة من علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث أولا، وسمعوا الحديث من الثقات من أهل السنة ثم نقلوه بالتحريف. فيقول أنا سمعت من فلان، من فلان؟ علي بن المديني. فلما يسمع من علي بن المديني رحمه الله ويقول عن فلان عن فلان عن علي بن المديني، يتوهم أو قد يصل عند الناس أن هذا الحديث متصل إلى أهل السنة وسنده صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أنواع التدليس، أنهم سمعوا وحضروا مجالس بالفعل، حتى أن بعضهم كان من التقية يشعر أنه من أهل السنة ثم ينتقل فيروي الحديث ويؤلف كتب ويصنف على أنه من أهل السنة. ومنها ومن الأساليب التي فعلوها، نظروا في أسماء الرجال، هذه من أخطر الموضوعات، نظروا في أسماء الرجال المعتبرين من أهل السنة، كمثلا السدي رحمه الله، هذا من أهل السنة المعتبرين، لكن في السدي الكبير والسدي الصغير. السدي الكبير من أهل السنة، السدي الصغير هذا من الوضاعين من الشيعة، فنقلوا الحديث ونسبوه أسندوه إلى السدي. قال السدي
بدون ما يبينوا،
قال السدي إذا قال السدي إذن
ينفرد الذهن إلى الكبير،
بارك الله فيكم، سينتقل ليس إلى الكبير، سينتقل أن هذا من كلام
السنة،
أهل السنة، سينتقل أن هذا الكلام وافق عليه أو نقل عن طريق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أيضا ينشرون بعض الكتب وينسبونها لأهل السنة، يعني يطبع كتاب وينشر هذا الكتاب باسم مثلا الإمام الغزالي رحمه الله، كتاب اسمه سر العالمين، هذا الكتاب طبعه هو كتاب شيعي وفيه أفكار وفيه معتقد القوم، هذا عبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعنون لهذا الكتاب أبو حامد الغزالي، وهذا تكرر كثيرا. إذن يخلط في الأسماء أو أسماء متشابهة فيأتي بهذا الاسم المتشابه دون تمييز، يؤلف كتاب ويعنون أو يضع مصنف هذا الكتاب اسم من أسماء أهل السنة المعروفين عند أهل السنة. يذكرون أيضا من الأساليب، يذكرون أحد من علماء المعتزلة أو الزيدية ويقول أن هذا الرجل متعصب لأهل السنة، يعني يأتي بشخص هو يعرفه معتزلي أو زيدي، اسم مغمور، ثم يلمعون هذا الاسم ويهاجمونه على أنه
من أهل السنة،
لا متعصب لأهل السنة كمان، يعني ليس من أهل السنة فقط،
من أهل السنة من أكثرهم تشددا،
ثم يفتحون كتاب هذا الرجل فيخرجون منه ما يوافق المنهج الذي هم عليه، فقلنا هذا فلان المتعصب لأهل السنة يذكر في كتابه ما يوافق ما نحن عليه من المخالفات من العقائد الفاسدة، كعقيدة الطينة وكعقيدة الرجعة والمتعة إلى غير ذلك مما يريدون التوصل إليه. إذن هناك أساليب اتخذها القوم للعبث في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال موجه إلى الشيعة الذي يريد أن يهتدي، انظر في كتب القوم وانظر إلى سند حديث وتابع هذا السند حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انظر في رجال هذا السند، فإن رأيته صحيحا موافقا فبها ونعمت، وإلا إن لم تراه فاعلم أن القوم قد ظلموكم بأن دلسوا عليكم وأبعدوكم عن المنهج القويم الذي يصل بكم إلى جنة الله رب العالمين لمآرب شخصية إما للخمس أو لغيرها.
نعم، جزاك الله خير. يعني نريد من حضرتك بعض الأمثلة للعبث بالأحاديث.
نعم،
اللي هم أسسوا والتي أسسوا عليها دينهم.
أحسن يعني هذا من أحسن ما يكون في هذا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. حديث الشيعة الإمامية خاصة يتمسكون به تمسك شديد أكثر من تمسكهم فيما أعلم من بالقرآن أو السنة، يتمسكون بهذا الحديث يسمونه حديث غدير خم. هذا الحديث هو الحديث موجود الحديث موجود في صحيح مسلم، لكن انظر كيف عبث هؤلاء ولعبوا بهذا الحديث فغيروا مجراه وغيروا مفاهيم القوم حتى أخذوهم إلى الضلال والعياذ بالله. رواية الرافضة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدير خم. هذا المكان مكان بين مكة والمدينة. وانتبهوا أيها الإخوة إلى أن هذا الحديث برواية الرافضة كان في حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة ما يزيد عن 100,000. إذن هذا الحديث سمعه الآلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينقله أبدا أحد لهذا النص إلا هم. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني من طريقة إثبات الكذب أن يتفرد بالحديث شخص مع دواعي مع توفر دواعي نقله للآخرين.
نعم.
مثال
آلاف الناس ثم يتفرد.
أنا وقفت في ميدان عام وقلت كلاما ثم هذا الكلام لم ينقله إلا شخص واحد. مع وجود آلاف الناس ووجود الداعي يسألون
عن النقلات الأخرى
ماذا قال فلان، لم يرد أحد، لم يقل واحد فقط يقول قال. كيف هذا الواحد اللي سمع والباقي لم يسمعوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج ثم هم يقولون روايتهم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه وقال هذا وصيي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا.
أستاذ حضرتك معي تليفون يحيى من الجزائر. السلام عليكم يحيى، تفضل.
السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير أخي.
الله يبارك فيك.
الله يحييك، تفضل.
تحياتي إليك وللشيخ المحترم.
الله يبارك.
الله يحييك.
يخفض الصوت
أخي. هذا التشيع يعني مرض خطير والآن يغش.
نعم، تواصل أخي يحيى، يعني أخفض صوت التلفزيون ونحن نسمعك، يعني واسمعنا ايضا عن طريق الهاتف، تفضل.
نعم، مساء الخير. مرة ثانية اقول لك هذا حال هذا التشيع شيء غريب ينهش الامة الاسلامية.
نعم.
والان اذا لم يقومون اهل السنة بمحاربته سيعم العالم كله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي يحيى يعني من الجزائر.
معذرة، شكر الله لأخي يحيى هذا الإحساس الطيب، لكن أنا أطمئنك أن هذا لن يكون أبدا.
نعم.
لن يكون أبدا أنهم يصلوا العالم، لن يكون. وهذا ليس تصبيطا لنا، لابد أن نعمل على رد هذا الباطل وتصحيح المعتقد لهؤلاء لعلهم، نحن نفرح بهدايتهم وأن يدخلوا إلى الطريق الصحيح.
نعم.
إلى الصراط المستقيم. لكن أبشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة، والذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاطمئن.
يعني أريد أيضا أن أوجه الشكر لإخواننا في المغرب الإسلامي، جزائر المغرب وتونس، يعني لجهودهم الواضحة في التصدي للتشيع. يعني أرسل لهم تحية. ومعنا أيضا علاء من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اهلا علاء، اتفضل.
تحية للشيخ. لكن فضيلة الشيخ، انت ذكرت رواية غدير خم، ورواية الغدير هذه ثابتة في صحاح المسلمين ومنها من صححها الألباني، فأنت ذكرت تركت صدر الحديث وتركت الباقي. اللهم من كنت مولاه فهذا علي
مولاه.
حديث صحيح صححه الألباني وذكره النيسابوري وذكره الترمذي وفي مسند أحمد، فهذا من أوثق الأحاديث الموجودة. فهل تستطيع أن تضاعف سماحة الشيخ؟
حفظك الله، أنت تعجلت في سؤالك حفظك الله. نحن قلنا أن هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم، وقلنا نبدأ برواية الشيعة أولا التي رووها في كتبهم، ثم نصحح نذكر الرواية الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعجلت، لو انتظرت قليلا لكان خير إن شاء الله.
طيب أخي علاء، هل وصلك يعني المضمون الآن؟ الشيخ لم يكن قد تطرق بعد للرواية الصحيحة عند أهل السنة. أشكرك شكرا جزيلا، تفضل شيخنا.
الحديث في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بما يدعى خم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، كتاب الله معه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واسمعوا وأطيعوا. انظر إلى الفرق بين الصيغة. ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف أن علي من أهل بيتي، هذا صحيح وليس فيه إشكال. هذه رواية صحيح مسلم لهذا الحديث. هم أخذوا الجزء الخاص بهم وزادوا عليه الألفاظ التي حرفت المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي. الأمر الثاني أن قال: هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي للأخ علاء ولغيري. هذا الكلام لم ينقله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الجزئية مكذوبة طبعا. معنا أبو أحمد من العراق، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل.
عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وسنتي أو عترتي، فالمقصود هو واحد، لأن العترة هي تتبع السنة، السنة النبوية. فالسنة النبوية هي الباقية والعترة انتهت. من يتبع السنة؟ السنة تعلق أن العترة تتبع السنة. إذن العترة هي تابعة السنة، وكل من جاء بعد العترة هم التابعين والموالين. عندما نقول
يعني أفهم من كلام حضرتك أبو أحمد، لحظة، أفهم من كلام حضرتك أن الشيعة يتبعون السنة باتباعهم للعترة؟ هذا الذي تريد أن تقوله حتى يرد عليك الشيخ؟ يعني
هم يتبعون العترة، لكن كيف صحيح؟
لم أفهم. اسمعني. هل تريد أن تقول أن الشيعة يتبعون السنة باتباعهم للعترة؟ هكذا تريد أن تقول؟
نعم، ولكن هذا غير صحيح.
الصوت
لأن السنة الصحيحة هي السنة التي يتبعونها السنة والجماعة. وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فهذه نصرة والموالاة، أنه هو ولي المؤمنين وعامة المسلمين.
ليش الأول؟ طيب، أعتذر منك، أنا لم أستطع يعني أفهم حتى يعني مضمون كلامك. أشكرك أبو أحمد من العراق. تفضل.
بالنسبة للأخ أبو أحمد، هذا تلبيس الكلام، هذا يلبس الكلام بعضه ببعض. نعم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة لكل الناس، ليست السنة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لقبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ماذا كانوا يفعلون؟ وإذا كانت السنة فقط هي المقصود بها علي بن أبي طالب وأقواله رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين ومن أهل الجنة من العشر المبشرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم عن فضائل علي ونحن نثبت هذه الفضائل، لكن هذا يخلط، وهذا الخلل الضخم في الفهم، أنهم فهموا المسألة على غير حقيقتها. نحن قلنا في أول حلقة لو أنه تابع التأصيل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوامر وأفعال وتقريرات، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر أمر بأمر، ما دخل الصحابة بهذا الأمر غير أنهم ينقلوه لنا؟
نعم.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا، ما دخل الصحابة جميعا في هذا الفعل غير أنهم نقلوه لنا؟ هذا التدليس لسوء الفهم ولسوء المعتقد.
كان أيضا شفنا، يعني اسمح لي، إيش رأيك برضو نطرح عليهم من خلال كلام الأستاذ أبو أحمد، نطرح عليهم سؤال. عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، عندما خرج وطرق عليه في المدينة، من الذي يعني نقل؟ إذا كان عليه مش موجود أصلا، فمن الذي ينقل السنة هنا؟ لا عليه موجود ولا أحد من أهل البيت عندهم اللي هم بيعتبروهم أهل البيت.
كلام الأخ أبو أحمد غير ذلك يا سيدنا. كلام الأخ أبو أحمد أنه لا سنة إلا عن طريق
أهل البيت،
إلا عن طريق علي. نعم. باقي الصحابة ماذا كانوا يسمعون ويفعلون؟
ماشي، معناها كله إذا كان عليه مش موجود، من الذي سينقل السنة؟ إذن هذا كلام عقلا لا يستقيم. ثانيا، عندما يقول مثلا عليه من يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتر، هل يأخذون بكلام عليه؟
لا.
عندما يقول أن رسول الله حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، هل أخذوا بكلام عليه؟
لا.
قالوا تقرير.
لا يأخذون بهذا. الشاهد أنه الرسالة والسؤال للأخ أبو أحمد وغيري، إن كان يريد الهداية هذا كلام لا يقبله عاقل. كيف تقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتلخص في أقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ إذن ما سمع أحد من السنة غير علي رضي الله تعالى عنه. إذن باقي الصحابة الذين كانوا لم يلتقوا بعلي ولم يسمعوا به، ما كان في وسائل اتصال في هذا العصر، إذن هؤلاء عملوا بغير السنة وماتوا على غير السنة. الفتوحات التي حدثت في خلافة عمر وعلي في المدينة وتوسعت الدولة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، هذا لم يسمعوا من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه شيئا. إذن هؤلاء دخلوا الإسلام بغير سنة وخرجوا من الإسلام بغير سنة على كلام هذا
قوي جدا. نعم
هذا كلام يعني
هذا الزمات قوية جدا، يعني أتمنى المشاهدين الشيعة أن ينتبهوا إلى هذه الإلزامات.
إحنا نريد من 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 منهم أن يرجعوا إلى الطريق الصحيح، لست في حرب، إنما هي بيان للحق حتى يظهر الحق من الباطل. ولو أنه أعمل عقله لحظات، أعمل عقله لحظات وفكر فيما قال، والله ما قالوا، ولو رجع إلى الصواب، لو تجرد من كل هذه الضغوط وهذه العقائد الفاسدة التي أفسدت عليهم التفكير حتى صاروا يتكلموا يعني بكلام هزيان، يعني لا يصلح أن يقول شخص عاقل على الإطلاق أن يلزم الأمة كلها أن السنة إنما التي خرجت من أمير المؤمنين، قول أمير المؤمنين نأخذ به رضي الله تعالى عنه، لكن ليست كل السنة عند أمير المؤمنين وليست كل السنة عند أحد من الصحابة حتى أبو بكر الصديق، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا نقلوا لنا هذه السنة. وهذه النقلات أهل السنة جعلوا لها ميزان وضوابط، وبحثوا في الرواة ومن فيهم المجروح ومن فيهم الموثق ومن فيهم إلى غير ذلك، حتى وصلت الأحاديث عندنا إلى أحاديث ضعيفة وحديث منكرة وحديث موضوعة لا نأخذ بها، ثم حديث حسنة وصحيحة وصحيح لغيره، هذا لتبيين الصحيح من السقيم من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم اهتماما بالسنة. أما هذا يهرف بما لا يعرف، يعني يتكلم بأي مسألة ولا يميز ويلبس على الناس. وهذا كلام أعتقد أن بعض علمائهم يقولون هذا الكلام، لذا ضل فئام من الناس بسبب هذه المعتقدات الفاسدة، نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم أمين. إذن يعني نحن نريد أن نقول لهم في النهاية، إن لم يكن المعصوم موجود، من الذي ينقل القول والفعل والتقرير؟ إذا كان هو مش موجود أصلا، هل يعني هذا الإلزام هل تراه يعني مناسب في هذا السبب؟
نعم، هم يعني يعتقدون أن العصمة باقية في الأئمة، وأن الإمام الأخير
الحسن بن محمد بن الحسن العسكري دخل السرداب وما زال بقيا في السرداب وما ندري متى سيخرج وأين يأتينا الدين. وليست السنة هنا يعني على كلام هذا الأخ أن السنة مدفونة الآن مع محمد بن الحسن العسكري ولا يمكن أن نراها ولا نعرف عنها ولا كيف نصلي كيف نصوم كيف نحج كيف نتصدق، هذه التفصيلات وكيف نزكي لابد أنها مدفونة عند سرداب سمراء كزعم هذا الأخ وفهمه السقيم. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم من نهاية الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد الصادق،
حفظك الله ورعاك.
اللهم أمين. نشكركم ومشاهدنا الكرام وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أجمل تحية.
السلام عليكم.